نعم.
حدثنا أبو خيثمة، حدثنا محمد بن خازم، حدثنا الأعمش عن صالح بن خباب عن حسين بن عقبة عن سلمان قال: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه.
ككنز لا ينفق منه. نعم، هذا فيه فوائد، منها التنفير من كتم العلم، وقد قرأنا قبل قليل قول الله تبارك وتعالى: لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. وأشد منها قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهذا يعني وعيد شديد، وهذا الوعيد ها؟ صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. طب هذا يدل على ماذا؟ على أن كتمان العلم من الصغائر أو من الكبائر؟ ها؟ كتمان العلم من الإيه؟ الكبائر. فهل منه ما كان يحصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إحالة في الفتوى على غيرهم؟ هل هذا مما يدخل في كتمان العلم؟ لا، كتمان العلم معناه أن يكتم العلم عن من لا يجد سبيلا إليه إلا من خلاله. فأما إذا كان في البلد 10، فالعشرة دول إيه؟ فرض كفاية على واحد أن يجيب، فرض كفاية. أما لو كان واحد بس، لا، فرض عين عليه. طب لو ما فيش حد من العشرة أجاب، هيقسم العشرة، ولو واحد أجاب هيكفي الإيه؟ هيكفي الباقي. يبقى التنفير من كتم العلم والترغيب في نشره، لأنه هنا لما يقول ككنز لا ينفق منه، والأصل في الكنز إيه؟ كما قال عز وجل: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا يدل على الوعيد، وكذلك يدل على الإيه؟ على الوعد، بمفهومها إن الإنسان الذي يؤدي زكاة ماله يثاب. وهنا تشبيه بالإيه؟ بالكنز لا ينفق منه، ومعنى ذلك أن العلم له إيه؟ زكاة، وأن زكاته الإنفاق منه بنشره. يبقى التنفير من كتم العلم والترغيب في نشره، وأن العلم له زكاة، وأن زكاته الإنفاق منه بنشره. وكانوا يقولون: زكاة العلم نشره. وكانوا يقولون: يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، أدوا زكاة الحديث. الزكاة بتبقى قد إيه؟ 2.5%. فكان شعبة يقول لهم: أدوا زكاة الحديث، من كل 200 حديث 5 أحاديث، من كل 200 5، يبقى كده كم؟ 2.5% هو. ها؟ يبقى الإنسان يجب أن هو ياخد باله من المسألة دي. علمك الله، بقى فيه إيه؟ فيه عليك فريضة واجبة، فريضة واجبة وسنة مستحبة. فريضة واجبة أنك أنت تعلم الناس الواجبات، السنة المستحبة أنك أنت تعلمهم ما فوق ذلك. ولذلك قول الله تبارك وتعالى مثلا في أول سورة البقرة: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا في الفرض ولا في النفل؟ هذا في الفرض ولا في النفل؟ ينفقون، هذا المدح للمنفقين في الفرض ولا في النفل؟ فيهما، لأن طالما أن الآية لم تحدد صنفا من الأصناف فهو عام في الصنفين، ينفقون. وكذلك هنا: ككنز لا ينفق منه. ونعم، ينصرف أولا إلى الواجب اللي هو حرام يعني، وبعد كده إيه؟ يدخل في المستحب اللي هو إمساكه مكروه. نعم، قول يا عم الشيخ.
حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير عن الأعمش قال: بلغني عن مطرف،
بلغني عن مطرف
بن عبد الله بن الشخيري
الشخيري
أنه قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع.
اسمعوا منك تاني.
حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير عن الأعمش قال: بلغني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير
ابن الشخيري
ابن الشخيري أنه قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع.
نعم، هذا فيه فوائد، منها فضل نفل العلم على نفل العبادة، فضل نفل العلم على نفل العبادة. يعني لو أن الإنسان عنده ساعة، إما أن يصرفها في العبادة لله تبارك وتعالى بين ذكر، قراءة قرآن، صلاة ونحو هذا، وبين أن يعلم فيها الناس العلم، أو يطلب هو العلم لنفسه فيتعلم أو يعلم، فأيهما يقدم؟ يقدم إيه؟ يقدم التعلم والعلم على التعبد، على الإيه؟ على التعبد. يبقى هنا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وهو هنا لا يشير إلى الواجب، لا يشير إلى الواجب، لا يتكلم عن فريضة الصلاة وفريضة طلب العلم، لا، إنما هو يتكلم عن الفضل، فضل عن الإيه؟ المستحب، النافلة، فنافلة العلم تقدم على نافلة العلم. طب لماذا؟ لماذا تقدم نافلة العلم على نافلة العبادة؟ العبادة هنا هي شيء خاص، نفعه قاصر عليك، نفعه قاصر عليك، والعلم شيء عام، نفعه أيوة متعدي إلى الغير. فهنا العلماء أخذوا منه قاعدة حتى كبيرة اسمها إيه؟ ها؟ النفع المتعدي أفضل أو خير من النفع القاصر. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن النفع المتعدي خير من النفع القاصر، وهذا يعم هذه الصورة وغيرها، إنه متى كان بين يدي الإنسان نفع يأتيه هو وحده يعود عليه من دون الناس، ونفع آخر يعمه ويعم الناس، فيقدم نفع الإيه؟ يقدم نفع الناس. لكن هذه المسألة يا إخوة تحتاج إلى فقه، ألا وهو إن الشيطان أحيانا يدخل للإنسان من هذا الباب فيثبطه عن النوافل بحجة التعلم، ثم إذا جاء إلى ساحة العلم أكسله كذلك عنها، فيبقى فوت الخيرين. يبقى الأول نزله من درجة الأفضل إلى أو من درجة المفضول للفاضل، وبعدين إيه؟ حرمه من الفاضل، فحرمه منهما الاثنين. والكلام ده إذا تزاحمت الأمور أصلا، إذا تزاحمت، احنا قلنا ما فيش غير ساعة للإيه؟ للعلم، أو ما فيش غير 5 ساعات للعلم. إذا كنت ستصرف الساعة فعلا في العلم، هتصرف 5 ساعات فعلا في ماشي. أما أنك أنت تاخدها حجة بس علشان تترك النوافل، وفي النهاية لا أنت بتتعلم ولا أنت بتعمل حاجة، ها؟ فيعني لو ضاقت على وقت التعلم ماشي، على وقت العبادة ماشي، لكن ما ضاقتش ممكن تعمل ده وتعمل ده، ماشي. والعلماء كانوا يعملون هذا في الأوقات الاستثنائية، يعني مثلا ابن دقيق العيد لما وصل إليه كتاب من الكتب كان يطلبه ويجتهد في تحصيله، فلما وقع عليه ها خلاص بقى، يعني شيء كان بيطلبه طوال سنوات، لما وقع عليه فرغ نفسه، فما كان يصلي إلا صلاة الفريضة ويجلس على الكتاب لغاية ما أنفذ الكتاب خلال أيام، فكده يبقى خلاص ده شغال. أما إنه هو يكون فارغ بطال من العمل اللي هو العبادة ويقولك عشان العلم، فلا هو بيحصل علم ولا هو بإيه بيحصل عبادة، لا. فمثلا لو فرضنا إن الإنسان سهران في الليل، ها ممكن يشتغل بعض الوقت بطلب العلم، ده بدأ قيام ليل، بعد كده يختمه بإيه؟ يختمه بالوتر، فيكون خيرا من توفره على قيام الليل فقط من دون طلب الإيه؟ من دون طلب العلم. نعم. نعم. وكان تفكر في مسائل العلم يعني. نعم. نعم. لا أدري. لا أدري.
يعني الإمام أحمد يعني لم يذكر أبناء إلا بعد.
لا أدري لا أدري. يعني لا نولد قصة إلا أن نعلم صحتها.
نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. لكن عموما القاعدة ثابتة، وثابتة عن الشافعي نفسه أنه النفع المتعدي أهم من النفع القصر. نعم.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن سليم عن حذيفة قال بحسب المرء من العلم أن يخشى الله وبحسبه من الكذب أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ثم أعود.
نعم، هذا فيه فوائد، منها أن العلم ما أورث الخشية، أن العلم ما أورث الخشية، وهذا له معنيان. المعنى الأول أن يحرص الإنسان على نوع العلم الذي يتلقاه، على نوع العلم الذي يتلقاه، فهناك من العلم ما يورث الخشية، وهناك من العلم ما ليس كذلك، هذه واحدة. والنوع الثاني هو أن العلم الذي يورث الخشية يمكن أن ينتج ذلك ويمكن أن لا ينتجه. فإنسان تلقى العلم الذي يورث الخشية بقلب نظيف فيورثه هذا العلم الخشية، وإنسان تلقى العلم بقلب غير نظيف لن يورثه هذا العلم الخشية. فإن العلم يتشكل بتشكل الوعاء الذي يكون فيه، والقلب هو وعاء العلم، القلب وعاء العلم. وكم من إنسان نسمعه يردد الآيات ويردد الأحاديث ويردد الآثار ويتكلم فيها، وفي النهاية هذا الإنسان لو أريد على أن يحلل الحرام لفعل، وعلى أن يحرم الحلال لفعل، وعلى أن يقلب الحق باطلا يفعل، ويقلب الباطل حقا يفعل، على الرغم من أن معه القرآن كله ومعه كثير من السنة، وهذا علم يورث الخشية صحيح، ومع ذلك ما أورث هذا الشخص الخشية. إذن فهذا إيه؟ هذا أمران كما قلنا، هناك من العلم ما لا يورث الخشية، هذا يعني يتجنبه الإنسان، وهناك من العلم ما يورث الخشية ولكنه لا ينتج ذلك، لأن الوعاء الذي وضع فيه وعاء قذر خبيث، فما أنتج الإيه؟ الخشية المنتظرة منه. هو أي نبتة بذرة كويسة بتتحط في الأرض بتطلع ممكن الأرض نفسها تبقى إيه؟ أرض سبخة فما تطلعش، يبقى العيب فين؟ مش في البذرة، العيب مش في العلم، العيب فين؟ في التربة، العيب في الإيه؟ في التربة. زي ربنا سبحانه وتعالى كده ما قال كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلدا. لو الواحد جاء على حب التراب فوق حجر وظن لو حط بذرة هنا وسقاها مية هتنبت، هتنبت مش هيحصل. ها ده هو أول ما يحط حبة المية راحوا حبة التراب، هتنبت فيه ولو نبتت هتموت. فالقصد أنها لن تنفع. ها
ابن عطاء رحمه الله يقول ادفن نفسك في أرض الخمول،
نعم،
فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه.
نعم نعم،
هذه قد تنبت لكن لن
تبقى. ولن تبقى. نعم نعم، فأن العلم ما أورث الخشية، والحث على بلوغ هذا. إذا الإنسان لم يبلغ هذا يعمل إيه؟ يسعى إليه، يأخذ بأسبابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الإيه؟ الحلم بالتحلم. ما مفاد إنما الحلم بالتحلم؟ العلم بيتكلم على العلم، والتحلم بيتكلم على العمل. فكما أن العلم يكتسب شيئا فشيئا، كذلك العمل يكتسب شيئا فشيئا. وكما أن العلم كتير ويحتاج لسعي، كذلك العمل برضو تقيل ويحتاج إلى إيه؟ حرص. فالإنسان ينبغي أن يسعى لبلوغ هذا، والاشتغال بما كان كذلك دون غيره. إن الإنسان يشتغل بالعلم الذي يورث الخشية، ولا يشتغل بالعلم الذي إيه؟ لا يورث الخشية. نعم.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله، وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه.
نعم، هذا فيه فوائد ستة.
سؤال بس في الحديث اللي فات.
تفضل.
قلت الحرص على العلم الذي يورث الخشية. يعني زي ايه يعني مثلا المفروض ايه؟ يعني ما هو العلم الذي يورث الخشية؟
يعني ان يبتعد مثلا عن علم مثل علم الفلسفة. تمام؟ وان يبتعد عن علوم الاوائل التي يسمونها الحكمة وهي الضلال. وأن يبتعد مثلا عن علم من العلوم مثل العلوم التي يسمونها علوم الباطن من العلوم التي تورث الشكوك ونحو هذا من العلوم التي حذر منها الإسلام. هذه كلها علوم لا ينبغي أن الإنسان يتعلمها لأن هذه تورث الضلال. فهذه أول مرتبة. المرتبة الثانية أن يحرص على العلم الذي يورث الخشية وهو علم الكتاب والسنة، فيعود بكل علم يتعلمه على الكتاب والسنة ليفهم الكتاب وليفهم السنة وليأتي فيه هذا الأثر الذي أتى في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة مما يميزهم عن الأمة والميزات كثيرة، إنهم ما كانوا يسمعون بآية إلا ويعملوا معها ثلاث أشياء. الشيء الأول يفهموها، ولذلك لما وقف عليهم فهم الآية بتاعة لما وقف عليهم الآية بتاعة سورة الأنعام التي يقول فيها الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقوم يصرخوا يا رسول الله هذه الآية أينا لم يظلم نفسه. فالواحد لما يظلم نفسه يعمل إيه؟ أيحرم الأمن ويحرم الهداية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا، الظلم هنا المقصود به قوله العبد الصالح لقمان إن الظلم إن إيه الشركة لظلم عظيم، فالمقصود هنا الشرك. فكده يبقى معناها إيه؟ ما كانوش بيفوتوا الآية إلا بعد أن يفهموه. والتانية ما كانوش يفوتوا الآية بعد الفهم إلا بعمل، كما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الآية الأخيرة من سورة البقرة اللي هي قبل آمن الرسول: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فقالوا لا، نزلت التي لا نطيق، لا نطيق، مجرد بس خاطرة كده تخطر على بال الإنسان فتضيع الإنسان، معناها أنه هو زعلان مع واحد فلا اقتله خلاص كده يعرطوه، وهو لا هيقتله ولا حاجة. تمام؟ طب ده فلانة وكده وبتاعه وظهرت أمامه بمظهر زينها له الشيطان في هذا المظهر فيبقى نوى على أنه يفعل فيها الفاحشة نحو هذا، فهل هذا يكتب عليه كله؟ يعني جسوا على ركبهم وقالوا نزلت التي لا نطيق، يعني لا نطيق العمل بها، يعني كل آية قبل هذا كانوا إيه؟ يعملوا بيها، يعملوا بيها، يبقى علم وعمل. ولذلك في الحديث قالوا إيه؟ قالوا كنا نتعلم خمس آيات بخمس آيات لا نجاوزهن. عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يتعلمون خمس آيات من كتاب الله لا يجاوزوهن حتى إيه يتعلموا ما فيهن من العلم ويعملوا بما فيهن من العمل. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فالمسألة محتاجة إيه؟ الإنسان يبتعد عن العلم الذي يورث الضلال ويحرص على العلم الذي يورث الخشية وهو علم الكتاب والسنة. نعم. قله مرة أخرى كده. حديث 15.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه.
نعم، هذا فيه فوائد قلنا ستة. الحث على العلم الذي به يخشى الله بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله عز وجل، وفيما قدمناه الآن كفاية في الدلالة على ماهية هذا العلم الذي به يخشى الله تبارك وتعالى وهو علم الكتاب والسنة. الحرص على توظيف العلم في هذا، للإنسان يوظف علمه في أن إيه؟ في أن يخشى الله تبارك وتعالى، في أن يصل إلى هذه المرتبة. وكما قلنا العمل يكتسب بالتدرج كما أن العلم يكتسب بالتدرج. قال الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين، قال مجاهد وغيره الرباني الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. فالولد الصغير بتسقيه لبن بتسقيه عصير لكن مش بتديله حتة لحمة ببقه وهو بيرضع فيقوم يتخنق فيموت، ها؟ فكذلك في العلم وكذلك في العمل، وكذلك في الايه، في العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنما الحلم بالتحلم، هذه لم تكن الوحيدة يعني في الإرشاد. عندنا ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. يستغني، يستعفف يعني ها يطلبه، يحرص عليه، يريده، يسعى إليه. فالسعي يبلغ الايه، العمل. وفي الحديث أيضا ومن يتصبر يصبره الله. يتصبر ما معنى يتصبر؟ يتكلف الصبر، يتكلف الصبر يعني يعمل بعمل الصابرين، ها يمسك نفسه، فيوم ربنا يرزقهم ايه، يرزقه الصبر. فالحرص على توظيف العلم في هذا، وانه كاف في نجاة العبد. وبيقول بحسب الرجل يعني كافيه، كافيه من العلم ان يخشى الله عز وجل. والتحذير من العلم الذي يبلغ بالمرء العجب، يجب أن الإنسان ينتبه من هذه المسألة، لأن العلم درة نفيسة، فإذا حصلها الإنسان ظن بنفسه الخير وبغيره الحرمان، ظن بنفسه العلو وبغيره غير ذلك. فينتبه الإنسان لمسألة العجب بالعلم، فإنه يهلكه، وأنه يكفيه من الشر وفي الهلكة. لأجل هذا قال إيه، وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه، يعني بحسبه يعني يكفيه في الإيه، في الهلاك، يكفيه في الهلاك. والتحذير من العجب بالعلم، بل حث على العلم الذي به يخشى الله تعالى، والحرص على توظيف العلم في هذا، وأنه كاف في نجاة العبد. والتحذير من العلم الذي يبلغ بالمرء العجب، وأنه يكفيه من الشر وفي الهلكة. والتحذير من العجب بالعلم. تفضل الشيخ.
حدثنا أبو خلتمة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة عن الأمشي، عن عبد الله بن مرة، عن مكتوب قال: كفى بالرجل علما أن يخشى الله، وكفى بالرجل جهلا أن يعذر بعلمه.
نعم، هو نفس الحديث وفيه نفس الفوائد. نعم. نعم نعم، قل. نعم، ندخل في هذا، وسياق الآيات يدل على هذا. سياق الآيات التي وردت فيها هذه الآية من سورة فاطر إلى أن يقول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ها؟ فالعلم في الشرع هو علم ورد به الكتاب والسنة، أو علم بالكتاب والسنة، أو علم ورد في الكتاب والسنة. ومما ورد في الكتاب والسنة هذه العلوم. يقول بعض العلماء يدور القرآن على 5 محاور، ها، المحور الأول الله الواحد، المحور الثاني الكون الدال على خالقه، المحور الثالث التربية والتشريع، المحور الرابع القصص القرآني، المحور الخامس الجزاء والثواب، الجزاء والثواب. فكون الإنسان وهذا كتاب الشيخ الغزالي رحمه الله، ألف فيه المحاور 5 في القرآن الكريم، فما المحاور 5 للقرآن الكريم. فعلمه هو 5 القرآن. والعلماء يقولون الكتب 3: كتاب مستور، وكتاب مأثور، وكتاب منظور. كتاب المستور القرآن، وكتاب مأثور التاريخ، وكتاب منظور الكون. وكل واحدة من هذه الثلاثة حث عليها القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، لقد كان في قصصهم عبرة. فحث على تدبر القرآن، وعلى النظر في الكون، وعلى الاعتبار بالتاريخ. تمام. فهذه الكتب الثلاثة تساعد الإنسان في الوصول إلى الإيه؟ إلى الهداية التامة.
السؤال كان بيقول
هل العلماء بالأمور العلمية الحياتية مثل علوم الجغرافيا والجيولوجيا وعلوم الكون والفلك والهيئة والعلوم الأخرى، علم الأحياء والفيزياء والكيمياء، هل يدخلون في العلماء الممدوحون والعلماء الذين يصل بهم هذا العلم إلى الخشية؟ نعم، إذا وصل من خلال ذلك إلى الخشية فلا ريب يدخل. وفي قول الله تبارك وتعالى من سورة طه قال: فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فيها دليل على ذلك. ها؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، ما معناها؟ يعني معناه صوره وشكله على الهيئة المناسبة للوظيفة التي يقوم بها. ثم هدى، ما معناها؟ ثم دله على كيفية القيام بهذه الوظيفة. طب لما الإنسان بقى دي الهداية العامة، هداية الخلق، لما الإنسان يعرف بقى المسألة دي على أدق ما يكون، وتؤهله للخشية، وتوديه للإيه؟ وتوديه للحذر مما من الإيه؟ العلم بما أمر الله، والحذر مما نهى الله عنه. ده قمة العلم بالله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالعالم ربما يصل الله عز وجل من خلال الإيه؟ من خلال هذه المسائل، لكن طبعا ليس بالضرورة. في عندنا علماء يعني في هذا الباب جدا، ها، والناس قاعدين يلطموا عشان يدخلوهم الجنة، ومش هيخشوا الجنة أبدا. ها نعم.
لكن شفنا السؤال بس حتى تتضح المسألة.
نعم.
إذا قلنا ما هو العلم الممدوح في كتاب الله عز وجل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟
نعم، العلم الذي يؤدي في النهاية إلى الإيمان واستقرار الإيمان وكماله، فيدخل في هذا ابتداء العلم الذي دل عليه الكتاب والسنة وما كان وسيلة إلى ذلك، فالأخيرة اللي هي الوسيلة يدخل فيه كل العلوم خلاف علم الكتاب والسنة، يدخل فيه العلوم العادية الحياتية. تمام؟ بعض العلماء، أنا أعلم بعض العلماء يؤكد دائما على مسألة أنه لا يدخل في العلم الممدوح في لسان الشرع إلا العلم بالله والعلم بالرسول والعلم بما جاء به الله ورسوله، لكن هذه جملة مجملة، تفصيلها الله ورسوله جاء بهذه العلوم أيضا، الله ورسوله أشاروا إلى علوم
الإنسان إذا جهل هذه العلوم التي نسمي مثلا تابعة الكتاب والسنة، أو أن القرآن والسنة دل عليها، التي دل عليها الكتاب والسنة، هل يؤخذ يوم القيامة أو هل
يجب؟ لا، ما هي المؤاخذة
نقصاً؟
لا، المؤاخذة واردة كذلك حتى على العلم الأول. العلم الأول نوعان،
يؤخذ قطعاً على الأول.
لا لا، العلم الأول نوعان، علم فرض وعلم فضل.
كلنا نؤخذ
العلم علم فرض وعلم فضل،
لا شك
في الواجبات من ناحية الأوامر والنواهي، علم فضل اللي هو زائد على الفروض العينية. فهل هذا يؤاخذ به الإنسان إذا جهله؟ لا، لن يؤاخذ. فكذلك يجاب عن العلم الآخر. لو أنا جهلت علم الأحياء والفيزياء والكيمياء لم أعلمها، فهل أؤاخذ؟ لا، لا أؤاخذ. تمام؟ طيب متى أؤاخذ؟ لو أن الأمة كلها جهلت هذا العلم، ها، هل تؤاخذ ولا لا تؤاخذ؟ تؤاخذ. ليه؟ لأنه فرض من فروض الكفايات، لا بد من أن يقوم به شخص. فعلم الطب من فروض الكفايات، علم الحرفة من الحرف، أي حرفة يحتاج إليها المسلمون، أي حرفة حتى ولو كان صانع الأحذية، تمام، هذا فرض من فروض الكفايات التي ينبغي أن يتصدى له فريق من المسلمين.
يعني ما قلت من يظهر ولم يبرز فيه المسلمون فهم آثمون.
العلم الذي يتوقف عليه، نعم، تقدم المسلمين ويستزل لغيرهم إذا لم يحصلوه. نعم.
طب السؤال بطريقة أخرى.
نعم.
هل هذا العلم الذي دل عليه الكتاب والسنة من باب العبادات؟ هو العلم الذي
هذا يتوقف على نيته فيه، فإذا نوى فيه الإفادة للمسلمين فهو عبادة. ماشي، أنا بتكلم بقى إجابة.
هو في أصله.
أنا أجيب عن سؤالك. هل العلم العادي من العبادة؟ العلم لو واحد بيدرس أحياء وفيزياء وكيمياء، بيدرس طب، بيدرس هندسة، هل هذه عبادة؟ فالجواب إن نوى بذلك خدمة المسلمين ونفعهم فهو عبادة. وإن لم ينوي
هل هو، نعم، في نفسه عبادة؟ يعني أنه لو طلبه ليتفاخر به على الناس هل يأثم؟
يأثم. كل تفاخر وكل تعالي على الناس مذموم.
حصله ليعلو على غيره فقط. حصنه اليعلو على
نعود وقلت. نعود الى اصل الكلام
التنافس كده
نعود الى
التنافس عشان نخش مثلا كليه
التنافس يختلف عن التفاخر
لا التنافس شيء من حصل عندنا طالب يتعلم الفقه ليبرز على غيره نقول له ايه نيتك مدخوله
لا ليس بالضروره ليس بالضروره ليس بالضرورة أنه إذا تعلمه وأراد أن يبرز على غيره وأن ينفس غيره فيه أن يكون صاحب نية مدخول يمكن أن يكون صاحب نية مدخولة ويمكن أن يريد أن يحوز المرتبة العليا في ذلك كما دلت عليه آيات القرآن ودلت عليه أحاديث السنة عندنا في القرآن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ويدخل فيه طلب العلم وعندنا فيه كذلك فاستبقوا الخيرات ويدخل فيه طلب العلم فمن أطلق من العلماء من أعرف يعني هذا كلام مذكور ومتداول من أطلق من العلماء أن من نوى في علمه أن يبرز على غيره أو طلب العلم ليبرز فيه على غيره أو كيف أو ماذا يفعل طالب العلم ليحصل العلم ويبرز فيه على غيره فننبه فيه على النية نعم لكن لا نقضي على كل من فعل ذلك بأنه مدخول النية لا ربما كان اجتمع له نية النية الأولى نية طلب العلم والنية الثانية نية التحقق والتقدم والبروز والمنافسة فيه ليكون الإيه ليكون له من الأجر أعظمه وليقوم بما لا يقوم به غيره من الإيه ولذلك هنا إبراهيم لما قال له إيه تعلم فإنه لا يدري متى يحتاج إليه فلا يدري متى يحتاج إليه يعني هو تعلم بهذه النية تعلم بهذه النية فلا بأس
هل هذا الكلام ينسحب بذات التأصيل على العلوم الأخرى؟
احنا قلنا أن العلوم الأخرى وسائل الوسائل دائما لها أحكام المقاصد فلو كان ينوي بها نفع القرآن نفع المسلمين فله من الثواب على قدر نفعه له تمام؟ أما إطلاق بعض الشيوخ متأخرين في مسألة العلم أن العلم الشرعي هو فقط علم التفسير والحديث وأن هذا هو الذي تنصرف إليه الآيات والأحاديث التي تمدح دون غيره لا هذا يعني تخصيص بدون مخصص وهذا هذا تخصيص بدون مخصص العلم الشرعي نعم 10 علوم اسمها علوم المقاصد وبقية العلوم علوم وسائل يعني عندنا علوم الوسائل وطبعا بتختلف يعني عندنا علم أصول الفقه هو وسيلة علم أصول الحديث مصطلح وسيلة علم أصول التفسير علوم القرآن وسيلة هذه كلها وسائل علوم اللغة العربية الـ 14 علوم وسائل كل هذه العلوم اسمها علوم الايه الوسائل تمام وعندنا علوم هي وسائل الوسائل زي تعلم القراءة والكتابة اصلا فهذا وسيلة الى الوسيلة عشان تحصل بعد كده الايه العلم لانه ممكن الانسان يحصل علم بدون الايه بدون القراءة والكتابة تمام فهذه العلوم الحياتية هي ايضا من فروض الكفايات عندنا من العلماء من يقدم فروض الكفايات على فروض الأعيان في الثواب ويقول اللي يقوم بفرض كفاية عن المسلمين عن المسلمين له ثواب أعظم من يقوم بفرض الإيه بفرض العين وهو أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين الجويني رحمهما الله ويستدل على ذلك أو له بأنه لو تركه يأسم المسلمون جميعا في حين لو ترك علم فرض العين لو ترك فرض العين يأسم إيه يأسم هو فقط تمام ايوه صحيح يعني نحن نستذل الان الذله الكبرى بسبب تفريطنا في علوم الدنيا
لا نحن تمام في علوم الدنيا وفي علوم الاخره
اي نعم والامام الشافعي رحمه الله تعالى اسر عنه انه لو لم يتكلم في العلم والفقه وتفرغ لشيء غير العلم والفقه لتكلم في الطب واشتغل بالطب تمام
انا لا انازع في ان هذا تناله بعض المثل لكن نقول
هو فرض الذي فرض كفايه
الذي اقول ان الاصل الذي تنصرف اليه كلمه العلم في كتاب الله عز وجل في سنه النبي وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم الشرعي هذا الاصل
طيب احنا عندنا حتى العلوم الشرعيه
وما سوى ذلك فهو تابع
حتى يعني العلوم الشرعية
بقدر ما ينفع به أهل الإسلام
حتى العلوم الشرعية نفسها تتفاوت فليس علم التوحيد مثل علم التفسير ليس علم الحديث مثل علم الفقه ليس ولذلك سموا ده الفقه الأكبر وده الفقه الأصغر وسموا ده علم الأصول وده علم الفروع فالتفاوت موجود.
انا رايي كطائر العلم الدنيا مع علم الاخره كطائر جناحان لا يستلم معلومات.
جميل جميل. نعم جزاك الله خيرا شيخ سامح. نعم تفضل يا شيخ.
حدثنا ابو خيثمه حدثنا جرير عن الاعمشي عن مالك بن
انس. جرير لو ترفع صوتك.
حدثنا جرير عن الاعمشي عن مالك بن
انس. عن الاعمشي
عن الاعمشي عن مالك بن حارث عن ابن خالد شيخ من اصحاب عبد الله قال بينما نحن في المسجد استجاء خباب بن الارت
خباب ابن الارتي الأردتي. نعم خباب بن الأردت صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من السابقين الأولين في الإسلام. نعم.
فجلس فسكت فقال له القوم إن أصحابك قد اجتمعوا إليك لتحدثهم أو لتأمرهم. قال بما أمرهم فلعل أمرهم بما لست فاعلا.
نعم هذا فيه فوائد منها انتظار العالم للتعلم، انتظار العالم من أجل التعلم والاجتماع عليه عدم التفرق، واحد يبقى جهادي وواحد الجهادي، لا يجتمعون اجتماعا. وفي الحديث إن الملائكة يجتمعون حول حلقة العلم ويركب بعضهم بعضا إلى السماء، كل واحد منهم حريص على إنه إيه يشوف الحلقة كاملة ويطلع على الشيخ الذي يلقي ويسمع بدون واسطة، يسمع بدون واسطة. هذه في السنة وكذلك في القرآن. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قالوا في معنى لبدا في بعض التفاسير أن الجن ركب بعضهم بعضا يتزاحمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل ذلك المقصد كذلك. يبقى انتظار العالم للتعلم والاجتماع عليه وطلب ذلك منه. فهو لما سكت ماذا قالوا؟ ها؟ إن أصحابك قد اجتمعوا إليك لتحدثهم أو لتأمرهم. وتحري العالم فيما يقوله، ليست المسألة أنه عالم، إنما ينبغي أنه يعلم ما يقول ويتحرى ما الذي يتكلم به. كل كلمة بيقولها العالم من ورائها دافع ولها أثر. الدافع يتعلق بالإيه؟ النية، لابد من تصحيح النية. والأثر إما أن تكون في ميزان حسناته وإما أن تكون في ميزان سيئاته، فيحرص الإنسان على أنها تكون في ميزان حسناته ولا تكون في ميزان سيئاته. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه أرضاه يقول أخشى ما أخشى أن يقال لي يوم القيامة يا عويمر علمت أم جهلت، فأقول علمت، لا سبيل إلى أن يقول جهلت، علمت. وفعلا كان بيعلم الناس، فيقال لي وماذا عملت فيما علمت. فلا تبقى آية آمرة إلا سأل، ها ائتمرت، ولا تبقى آية ناهية إلا سأل، ها انتهيت. فلا يخلى عني إلا إذا إيه؟ إلا إذا وفيت. نعم لا تزول قدم عبد. نعم
لو نجمع ازاي بس من اللي احنا تأثرنا في العبادات وكده بالتعلم، يعني في حاجه بنتعلمها وما بنعملهاش.
نعم
ازاي
بان يحرص الانسان على ان يعمل ولو بشيء مما يتعلمه حتى يبلغ الكمال. احنا قلنا ان العمل كذلك يكون شيئا فشيئا، حتى انت مأمور بهذا، انت مأمور بألا تجمع العمل كله مرة واحدة. ليه؟ لأنك إذا أقبلت على العمل مرة واحدة تعمله، زي العلم بالضبط، من أخذ العلم جملة تركه جملة، تمام؟ فكذلك من عمل العمل جملة تركه جملة، تمام؟ وكان سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص، الحادثة المشهورة بينه وبين أبوه وزوجته والنبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يحاول أنه يخليه إيه؟ يقلل شوية من العمل الذي أخذ به نفسه، تمام؟ فكان إيه؟ كان يأبى ذلك. في النهاية قال إيه؟ يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إن الدين متين فأوغل فيه برفق. وفيها رواية بتقول إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، هي مثال لعبد الله بن عمرو بن العاص.
كيف نجمع بين فضل العلم والحث عليه و وبين الحساب الشديد اللي سوف يحاسب العلماء على هذا اللي.
بأنه يقوم بحقه وكل شيء هكذا، كل علم له حق فاحرص على العلم وقم بحقه يكن لك فضله وينتفي عنك شر، وينتفي عنك شر. ده مقام من المقامات، هو كل مقام كذلك، كل شيء له فضل في مقابل عليه إيه؟ عليه وزر. تمام؟ يعني تقدر تقول كده هي معادلة، مفيش بيسمها إيه العامة المثل، مفيش إيه مفيش عسل من غير لاسع أو حاجة زي كده يعني. ها؟ إيه؟
مفيش حلاوة من غير نار.
مفيش حلاوة من غير نار. تمام؟ فعايز ايه؟ عايز تاخد فضل من الفضائل؟ لا، فيه في طريقها مشاق لابد وان تبذلها،
لابد دون الشأن من نسع الجبل.
نعم. يبقى انتظار العالم للتعلم ولن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر.
لا تحسب المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد
خاصة ونحن ايه؟ ونحن في اهل البلح. ها؟ اي مش هنيجي احنا نبيع التمر ده في حارة الله. ها؟
لا تحسب المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد.
لا، لن تبلغ المجد حتى ايه؟ تلعق الصبر. ماشي. انتظار العالم للتعلم والاجتماع عليه وطلب ذلك منه، طلب ايه؟ ها؟ طلب التعلم، طلب التحدث، ها؟ وتحري العالم فيما يقوله، وخشيته ان يكون ما يعلمه لم يعمل به. يؤتى يوم القيامة بالرجل فيلقى في النار تندلق اقتابه ويدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه اهل النار فيقولون يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول إيه؟ بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. والله عز وجل يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ ها؟ يعني حري بمن يتلو الكتاب أن يكون عاقلا فلا يقع فيما يقع فيه هذا المجنون. نعم.
حدثنا أبو خيثمة، حدثنا وكيع، حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان، حدثنا عن طرف قال سمعت ابن عباس يقول ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
نعم، هذا فيه فوائد، منها الحث على طلب العلم وأنه يحتاج إلى جهد وبحث. العلم يحتاج إخواننا إلى بحث، يحتاج إلى جهد. ها؟ يقول هنا إيه؟ من أو ما سلك، فهو بالفعل إيه؟ ها؟ يسعى. يقول يلتمس، ها؟ يعني معناه إيه؟ ده سلك بالماضي ويلتمس بالمضارع. فإذا كان سلك فعل وانتهى، فالفعل المضارع يدل على الإيه؟ التجدد والحدوث. الفعل المضارع يدل على التجدد والحدوث، فهو باستمرار يحتاج إلى ذلك. وفضل ذلك الفضل، وهذه الفضائل مما يحتاج الإنسان أن يذكر نفسه بها، لأنه يفتر ولأنه ينسى ولأنه يتباطأ. فالفضائل لماذا جعلت؟ لماذا جعلت الفضائل؟ من أجل أنها تنهض بعزيمة الإنسان، من أجل أنها تخلق عند الإنسان همة. فكلما وجد الإنسان من نفسه فتورة، ممكن مثلا يجمع آيات العلم في القرآن ويتأملها، هيجد في نفسه إيه؟ في نفسه نشاط. ممكن يجمع أحاديث الترغيب في العلم، أحاديث فضل العلم، يقرأ كتابا كما نقرأ نحن الآن كتابا من الكتب في الإيه؟ في العلم. فالمسألة دي محتاجة إنك أنت تبقى على وعي بها، مسائل الترغيب من أجل رفع الهمة وشحذ العزيمة، ومسائل الترهيب من أجل تقصير الإيه؟ الهوى وقص جناح الإيه؟ قص جناح الشهوة. فتستعمل هذه في مكانها وتستعمل هذه في مكانها.
حدثنا أبو خيثمة، حدثنا وكيع، حدثنا مصعب عن معن بن عبد الرحمن قال قال عبد الله إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل.
المحدث فافعل. نعم، فهذا فيه الحث على التعلم. إن استطعت أن تكون أنت المحدثة، يعني إيه؟ أنا اللي هسمع والتاني هي إيه؟ هيلقي علي. وكان بعض مشايخنا رحمه الله تعالى في الكتاب يقول لنا القارئ كالسامع، القارئ كالحالب، والسامع كالشارب. ها خدتوا بالكم الايه؟ القارئ زي ايه؟ اللي بيحلب، اللي بيحلب بيعمل ايه؟ بيبص على اللبن بيشوفه بس، يدوق ممكن يدوق، لكن التاني السامع كالشارب هو اللي بياخد الايه؟ بياخد كله تمام، ويشرب ايه؟ ها ويحط في بطنه، التاني يدوق ايه؟ طلع ها بس وخلاص. فهنا الحث على التعلم وما فيه من الازدياد من العلم، الازدياد من العلم. وهذه مسألة واضحة في قول الله تبارك وتعالى وقل ربي زدني علما. بقيت هذه الآية من وقت ما نزلت إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام وبعده، وتبقى إلى قيام الساعة، وهي إيه؟ وقل ربي زدني علما. وكان الشافعي يقول يعني إذا مر بيوم ولم أزدد فيه علما فلا طلعت علي شمسه، أو قال لا طلعت علي شمس يوم لم أزدد فيه علما. نعم. وخشية التعليم، ها يعني لو أن الإنسان خير بين أن يجلس في مجلس فيحدث هو أو يسمع، وكانت المسألة بالخيار بالفعل، لا يجلس ويستمع ويحث غيره من الجلوس العلماء على أن يتكلم هو، وهو يستفيد زيادة على الإيه؟ على الذي عنده، فلربما يسمع شيئا زائدا. والفائدة الرابعة وما فيه من التبعة، التبعة على الذي يعلم والذي يتعلم، الذي يعلم من إنه إيه؟ يسأل عما إيه؟ يقوله، والذي يتعلم إنه إذا التقط منك يعني كلمة خطأ فتعلمها فيعمل بها ويبلغها إلى غيره. ولذلك كان بعض المفتين أظنه العز بن عبد السلام أفتى رجلا بشيء فخرج من عنده فراجع العز نفسه فوجد أنه أخطأ في شيء، فطلب الرجل فلم يجده فأرسل وراءه فلم يعثر عليه، فاستأجر رجلا زي الجماعة اللي هم بيعودوا إيه؟ ينادوا كده بحمار وصاج، ها وقعد يطف البلد ويقول من كان أفتاه العز بكذا فالجواب خطأ والصواب كذا، ها وظل إيه يطوف في الإيه. النهاردة بقى بيطلع في التلفزيون على الملأ وهو عارف إنه غلطان، ها وإيه ويفتي بالغلط. والإخواننا من أهل الكتاب اليهود الموادعين والنصارى ليسوا بكفار، وبعدين يروح يشبه ويجيب الآيات اللي هي فيها إيه إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، ها ويقول لك لا أنا ما أحكمش، ها والتاني يقول إيه يقول أيوة ربنا قال قال إيه قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن. أنا مقر بهذا بس ربنا اللي يقول مش أنا اللي أقول، ها يعني ربنا اللي بيقول أنا ما أقولش، ها فيعني كأن إيه كأن هذا الكلام يعني نزل من أجل أن يكون إيه أن يكون يعني وديعة في متحف مثلا، ها صورة تعلق على الجدران، ها ولم ينزل للإيه لأن نقول مثله ولأن نفعل ما يأمر به أو ينهى عنه.
الرجل الأولاني على النقيض بيقول لك المتأسلمين
مثلا مثلا لا يا بيقول
هنا جميل
بيقول يقولون بقول الكفار من اليهود والنصارى. نعم 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 يا شيخ نعم اقرأ سيدي. نعم العلماء لهم في كلمة حدثنا هذه طريقتان، فأعظم معظمهم أو غالبهم يقول حدثنا أبو خيسمة قال حدثنا، فيأتي بقال من إيه من عنده على أنها مقدرة في الكلام. ومنهم من يقول مباشرة حدثنا أبو خيسمة حدثنا سفيان وتمشي لا بأس يعني. نعم كان ناس يأتون سلمان اللي هو سلمان الإيه الفارسي رضي الله عنه. نعم.
يقول هذا خير لكم وشر لي.
فيه فوائد، منها طلب العلم، معنى يأتون يعني يطلبون العلم، وإتيان العالم، فالطالب هو الذي يسعى إلى العالم، والعكس ليس ممنوعا، العكس ليس ممنوعا، العالم كذلك يسعى لينشر علمه في الأماكن، ولكي يسعى إلى من لا مكنة إلى أن يسعوا إليه. فلو قلنا مثلا إن واحد هيروح للعالم، طب لو هم 20 وهينتقلوا إليه، لا بأس بأنه هو ينتقل إليهم هو. وسيأتي معنا بعض الآثار في هذا، إن المعلم يذهب إلى المتعلم إذا كان في ذلك أولوية. فيبقى طلب العلم وإتيان العالم وما يحصله المستمع من خير في مجلسه، يقول هذا خير لكم، فهو لا شك يتعلم كما قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فكذلك العالم إذا تكلم بكلمة فإما أن تزداد ما كنتش تعرفها قبل كده في العلم، وإما أن تذكر، كما يقول العلماء دايما في بداية المختصرات تذكرة لمن؟ للمنتهي، وتبصرة للمبتدئ. فهي تعليم للمبتدئ وهي تذكير لمن؟ للمتقدم والمنتهي. وخشية العالم أن يكون ذلك من الشر له، لما يعرض له من الآفات أو ما ينظر إليه من تفاوت أو ما ينظر إليه من تفاوت الدرجات. يبقى هذا خير لكم وشر لي. يبقى هنا ما هو الشر الذي يمكن أن يقع على العالم؟ إنه ممكن كذلك، اتكلمنا قبل كده عن إنه ممكن ينطق بإيه؟ بخطأ. وإذا نطق بصواب ممكن نفسه تحدثه وقت الكلام إنه هو المتكلم وإنه هو العالم وإنه هو المعلم وإنه هو اللي هو اجتمع إليه هؤلاء الناس. سيأتي معنا الآن أنهم كانوا يكرهون اجتماع المجموعة الكبيرة عليه، أو إنهم يمشوا وراه يطأوا عقبه في الطريق، وهكذا. فطلب العلم وإتيان العالم وما يحصله المستمع من خير في مجلسه، وخشية العالم أن يكون ذلك من الشر له، لما يعرض له من الآفات العجب والرياء ونحو ذلك، أو ما ينظر إليه من تفاوت الدرجات. ما معنى ما ينظر إليه من تفاوت الدرجات؟ إن ممكن الشخص عادي يبقى قاعد بيحدث، فهو يكرر ما عنده من العلم، وهذا الذي يأخذ منه يزداد علما. فلو فيه عالم في المجلس وهو اللي استمع، هيكتسب علما جديدا. هذه يعني بعض الدرجة يعني. نعم. وكانوا يجمعون النيات للعلم والعمل، كانوا يجمعون النيات فضلا عن استحضار النية، لا كمان كمان يجمعوا نية. قيل لبعضهم مرة: تعالى نذهب إلى فلان نزوره نعوده وهو مريض. قال: أنا لم أجمع لذلك نية. يعني أنت قلت لي تعالى ما أجي معك، طب وبعدين؟ لعلي جئت معك نتيجة طلبك، مش عايز أحرجك، بس أنا هروح وهرجع وما ليش ما ليش ثواب على عملي هذا. لا بس جميل، بس هو أراد أن يعلمه ويعلمنا إن الإنسان ياخد باله من الناحية دي، إنك أحيانا تلقى جنازة ماشية فتقوم تستحي إن الناس دي كلها بصالك كده، وإنت اللي واقف أو رايح شمال أو ماشي العكس وهما ماشيين، فتيجي داخل في الإيه وإنت لسه ما استحضرتش نية إن إنت تمشي في جنازة، فهل لك يا ثواب؟ لا، إنت مشيت خشية أن يقول الناس، خلاص إنت ارتفع عنك أن يقول الناس. ممكن ياخد وزر على أنه يعني هي مما يقصد به وجه الله فقصد به غير ذلك، يعني يخرج سالما إن شاء الله. يخرج سالما.
الناس دلوقتي قريبك ونفس الوقت
إحراج مثلا. إحراج يعني إحراج؟ ما هو قريبي يعني أنا محرج لو ما رحتش، هي واحد. التانية بقى هي إن أنا أحتسب لله. طب أروح وأحتسب لله؟ أروح وأحتسب لله، يعني أحقق النية، أحقق النية. طب أنا لو رحت بالنيتين لا خير وخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. فأم أنا أقصد أروح أديها لمين؟ لصاحب الرحم. طب وعلى ذي الرحم الكاشح؟ يبقوا ثلاثة مش كده؟ على إنها صدقة وعلى انها صلة وعلى انها ايه صلح. تمام نعم. فهذه الأربعة على هذا الايه في القول. الغيه الغيه اخي حمزة. نعم سؤال اسمعوا يا اخوة سؤال الاخ. لا يوجد أحد ليس أهلا للعلم، لا تعلم من الذي ينفع الله تبارك وتعالى به، فكل الناس يتقدم وكل الناس وكل الناس يشتغلون على أنفسهم. يجرب نفسك لا بأس، جرب نفسك فلعل الأمر الذي تقول إني لا أحسنه تحسنه. وابن عباس علم عبيده العلم، العبيد بتوعه العلم، فهم الذين نبغوا، كلهم كانوا موالي ابن عباس. تمام. حتى عكرمة كان أعلى الناس رأسا يقعد تحت رجليه. طب ابن عباس علم عكرمة ده ازاي وكان بتاع علم أصلا؟ لم يكن بتاع علم. فنحط الكهيجة هيجي كان بيعلقه في الكبل على طول ويديله. تمام. حمله على العلم حملة. فكل نفس نعم كل نفس مؤهلة للإيه؟ مؤهلة للخير. نعم.
صراحة ارفع صوتك عشان نسمع عشان يفهم جواب الشيخ.
أي.
ارفع صوتك حتى يفهم الناس جواب الشيخ.
الفكرة يعني إن مع ظهور مش عارف أطلق عليهم يعني مثلا متنطعون أو متعالمون على الساحات يظن الناس يعني بالعلم شرا، يعني هو أنت مثلا واحد
ما هؤلاء موجودون في كل زمان ومكان، فكيف يعرفون يعرفون بأهل العلم الحقيقي؟ لما تعرف واحد في جانب العلم الحق هتعرف على طول إن التاني منتفش، إن التاني صاحب شبر. ها وبس. فيجب إن الإنسان يعني إيه يشغل نفسه بالحق ويظهر بذلك الباطل بالعكس، الضد يظهر حسنه بضده وبضدها تتبين الأشياء.
شيخ فضلك هل النية دي تجوز في الجهاد؟
كيف يعني تجوز في الجهاد؟
يعني مثلا في الجهاد مثلا أنا خارج مثلا أجاهد مثلا الأعداء، بس طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة كلمة الله العليا.
ماشي
بس خارج
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ماشي
خارج برضك عشان ايه مثلا انا مثلا واحد كريم، انا في ناس بتجي مثلا ايه اللي هم المرتزقة او الكلام ده كله، بس بيجاهد مثلا مع المسلمين ضد الكفار مقابل مثلا من مادي ومقابل مثلا
وهو هو مسلم
هو مسلم.
ماشي
بس هو مثلا يعني من دولة مثلا تانية مثلا
وجاء ليقاتل ارتزاقا فقط،
لا
يطلب المال فقط،
لا لرجال الاعداء برضك بسبيل الله برضك مقابل مثلا راتب شهري للعيال واهله او الباء او
هذا يعود الى نيته. هل نيته في هذا المال الذي يحصله ان يكفي من وراءه فيقوم بهم ويتفرغ هو للجهاد في سبيل الله؟ فهذا عمله لله، لا نستطيع ان ندخل في نيته. فالامر هنا يعني ما غلب على نيته منهما، فإن الله عز وجل جمع بين الأمرين في الحج مثلا، قال لتبتغوا فضلا من ربكم. تمام. وقال إيه وقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. وقال هناك في سورة الحج أوضح منها آية أوضح منها ها قال إيه أوضح منها في إن الإنسان يحج ومع ذلك يتاجر. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويذكروا اسم الله في أيام معلومة. فهنا ليشهدوا منافع لهم وهناك ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، جمع بين الأمرين، حج لأجل الحج وإيه وتاجر لأجل التجارة. نعم.